واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم. قال: وللمعلوم بالذات خصائص أبرزها: أولا أنه مجرد عن المادة كالعالم. لا زال الكلام في الباب السادس فيما يرتبط بمبحث العلم وأقسامه، وقلنا بأن الكلام يقع في عدة محاور. تقدم المحور الأول وهو فيما يرتبط بتعريف العلم ووجوده، وأيضا ثنينا البحث في المحور الثاني فيما يرتبط بأقسام العلم، وذكرنا بأن العلم ينقسم إلى حضوري وإلى حصولي، وقلنا بأن جوهر الفرق بين العلمين أن المعلوم إذا كان حاضرا بماهيته فيكون علما حصوليا، وإذا كان حاضرا بوجوده يكون علما حضوريا. بقي الكلام في مراتب العلم الحضوري فيما يرتبط بالمحور الثاني. للعلم الحضوري من حيث الثبوت مراتب متعددة. المرتبة الأولى علم الشيء بنفسه. المرتبة الثانية علم العلة بالمعلول. المرتبة الثالثة علم المعلول بالعلة. لا إشكال عند جميع الحكماء بأن علم الشيء بنفسه يكون لونا من ألوان العلم الحضوري، ومثاله علم الإنسان بذاته، فهذا من باب العلم الحضوري. وقع الخلاف في المرتبتين الأخيرتين، وهما علم العلة بالمعلول والعكس، أي علم المعلول بالعلة. لا إشكال أن العلة تعلم بالمعلول، كما لا إشكال أن المعلول يمكن أن يعلم بالعلة، فالخالق يعلم بخلقه والمخلوق أيضا يعلم بخالقه. في هاتين المرتبتين وقع الخلاف بين الحكماء، هل هما من العلم الحضوري أم من العلم الحصولي؟ فهناك قول يخص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه فقط. علم الشيء بنفسه يكون علما حضوريا، وما عدا ذلك يكون علما حصوليا. بينما مدرسة الحكمة المتعالية ذهبت إلى أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل أولا علم الشيء بنفسه، وثانيا علم العلة بالمعلول، وثالثا علم المعلول بالعلة. فيمكن أن يتحقق العلم الحضوري في جميع هذه المراتب. علم الشيء بنفسه من باب العلم الحضوري، قلنا هذا واضح، كعلم الإنسان بذاته وعلم الله بذاته دائما يكون من قبيل العلم الحضوري. أما هل يمكن لنا أن نقرب علما حضوريا يتجلى في علم العلة بالمعلول أم لا؟ يمكن أن نبرز ذلك من خلال علم النفس بالقوى. عندنا نفس المتصفة بالعالم، وعندنا قوى النفس، وقوى النفس معلولات لوجود نفس. فالقوى الحسية والقوى الخيالية والقوى العقلية ما هي إلا معلولات لوجود النفس العاقلة. النفس العاقلة لها قوى، هذه القوى تعتبر معلولات للنفس. علم النفس بالقوى هذا علم حضوري، علم النفس بالإرادة علم حضوري، والإرادة معلولة للنفس. علم النفس بالخوف وبالحب وبالبغض، علم النفس بالحالات الوجدانية هذا من قبيل علم العلة بالمعلول. علم النفس بالقوى من قبيل علم العلة بالمعلول، باعتبار أن القوى تمثل مرتبة المعلولية، وأن النفس تمثل مرتبة العلة. ولكن هل لنا أن نتصور علما حضوريا يتجلى في علم المعلول بعلته؟ أيضا يمكن فرض ذلك في علم الإنسان بالله تبارك وتعالى. الإنسان يعلم بوجود خالقه علما حضوريا، وهذا من قبيل علم المعلول بالعلة، إذ أن الإنسان معلول من معلولات الله تبارك وتعالى. إذن يمكن أن نتصور العلم الحضوري في جميع هذه المراتب، في مرتبة علم الشيء بنفسه، وفي مرتبة علم العلة بالمعلول، وفي مرتبة علم المعلول بالعلة. والذي يدلل على أن علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة من قبيل العلم الحضوري هو بيان وقراءة العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، حيث أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة لا استقلال، علاقة الارتباط، علاقة الفقر، علاقة الوجود الرابط. فلما كانت العلاقة بين المعلول والعلة أن المعلول يمثل وجودا رابطا بالنسبة إلى علته، ومعنى أنه وجود رابط أي أنه لا استقلالية له، باعتبار أن المعلولية عين الحاجة والفقر إلى العلة، فلا استقلالية للوجود المعلولي من دون علته. إذ لو استقل في مرتبة ذاته عن علته لم يكن معلولا، وهذا خلف أنه معلول. إذن معنى أنه معلول أي معنى المعلولية، معنى التعلق، معنى المعلولية أي التعلق والارتباط والفقر والحاجة. فإذا كان المعلول يعيش دائرة الإحاطة والعلة محيطة، لا إشكال بما أن العلة محيطة بمعلولها، إذن المعلول موجود عند علته وجودا حضوريا، وإلا لو لم يكن وجودا حضوريا فهذا خلف الإحاطة، وهذا خلف أن المعلول يكون رابطا بالنسبة لعلته، لا استقلالية للمعلول من دون علته. كذلك لما كان المعلول متعلقا بعلته
لا استقلالية له من دون علته، أمكن أن يدرك المعلول علته إدراكا حضوريا. إذن سر أن العلة تدرك معلولها إدراكا حضوريا، والعكس أي أن المعلول يدرك علته إدراكا حضوريا، سر ذلك كله يرجع إلى أن العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة الوجود الرابط. لهذا قرأت أو ذهبت مدرسة الحكمة المتعالية أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قلنا نحن أن كل علم يتوقف على وجود العالم وعلى وجود المعلوم، وللعالم خصائص تقدم بيانها، بقي أن نكمل خصائص المعلوم. قلنا أول خصوصية من خصوصيات المعلوم أن المعلومة مجرد عن المادة كالعالم، فكما أن العالم مجرد عن المادة كذلك المعلوم. ما هو الدليل على أن المعلومة يكون مجردا عن المادة؟ سبق أن قلنا في مبحث الوجود العلمي، في مبحث الوجود الذهني، عندما طرحنا هذه الإشكالية، لو قلنا بالوجود الذهني للزم انطباع الكبير في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير محال. عجبنا عن هذه الإشكالية بأنه لو كان المعلوم ينطبع بوجوده المادي لتم الإشكال، ولكن المعلومة يحضر بصورته المجردة عن المادة. ما الدليل على أن المعلومة مجرد عن المادة؟ حاصل الدليل أن نقول بما أن الأمر المادي يتقوم بمجموعة من الخصائص، أهمها خصوصية التبدل، خصوصية الاقتران بالزمان والمكان، تقدم فيما يرتبط بخصائص الموجود المادي. إذا لما كان الموجود المادي يقترن بالزمان ويقترن بالمكان ويقبل الانقسام ويقبل التبدل والتحول والتغير، نقول في المقام وكل ما لا يقبل التبدل ولا يقبل التغير فهو غير مادي. المعلوم الصورة العلمية لا تقبل التبدل ولا تقبل الانقسام، فلما كانت الصورة العلمية لا تقبل الانقسام ولا تقبل التبدل، ومن خصائص الموجود المادي خصوصية التبدل والتغير، إذن المعلوم ليس ماديا بل هو مجرد عن المادة لعدم اقترانه بالزمان والمكان والتبدل والانقسام. لهذا قال أن المعلومة كيفما فرض. ما معنى المعلوم كيفما فرض؟ يعني سواء كان معلوما حسيا أو كان معلوما خياليا أو كان معلوما كليا عقليا، كيفما فرض في الذهن لا يقبل الانقسام والتبدل. تفت جيدا، عندما نقول لا يقبل الانقسام، لا يقبل الانقسام لا القسمة الذاتية ولا القسمة التبعية. إذا تذكرت في مقولة الكيف قلنا الكيف من خصوصياته أنه لا يقبل القسمة لذاته، ولكن قد يقبل القسمة بتبع غيره. كيف؟ قلنا كالاستقامة كالانحناء، هذه الاستقامة إنما تقبل الكم بتبع الكم، هذا ذكرناه في مقولة الكيف. إذن الكيف لا يقبل القسمة الذاتية وإن قبل القسمة التبعية، هنا نقول في المعلوم، المعلوم لا يقبل القسمة الذاتية ولا يقبل حتى القسمة التبع، مطلقا لا يقبل القسمة. يعني هذه الصورة العلمية إذا جاءت في الذهن، لو قسم الدماغ إلى مليون جزء، الصورة تبقى ثابتة، لا أن الصورة تقسم إلى مليون جزء. أيضا هذه الصورة لا تقبل التبدل. حتى أرفع عن ذهنك شبهة عالقة، أقول قد تقول كيف لا تقبل الصورة التبدل وهي تتبدل من صورة إلى صورة؟ مثلا جاء إلى ذهني صورة زيد وهو واقف وهو قائم، بعد ذلك جاءت صورة زيد وهو جالس، جاءت صورة زيد وهو لابس الثوب الأبيض، بعد ذلك جاءت صورة زيد وهو لابس الثوب الأسود. إذن تبدلت الصورة من صورة زيد وهو قائم إلى صورة زيد وهو جالس. كيف تقولون أن الصورة العلمية لا تقبل التبدل، لا تقبل التغير، وحدوث صورة وهي صورة زيد قائم قد تبدلت من كونه قائم إلى كونه جالس؟ نقول في الحقيقة هذا ليس تبدل في نفس الصورة، هذا من باب حدوث صورة بعد صورة أخرى. وبعبارة سلسة لك أن تقول في الحقيقة جاءت صورتان وليس صورة واحدة، كانت عندك صورة عن زيد وهو قائم، ثم بعد ذلك استجدت صورة أخرى وهو كونه جالس. أنت عندك صورتان وليس صورة واحدة. كذلك قد تقول هذه الصورة صورة الإنسان، يمكن أن أقسمها إلى رأس وإلى يدين وإلى رجلين. هذه الصورة قسمت إلى ثلاثة أجزاء، فكيف يقال أن الصورة العلمية لا تقبل القسمة؟ نقول في المقام كذلك، في الحقيقة ما افترضت أنه انقسم لم ينقسم، إنما هذه الصور متعددة. بقيت صورة الإنسان، جاءت صورة رأس، جاءت صورة يدين، جاءت صورة رجلين، كل صورة هي صورة مغايرة للصورة الأخرى. الصورة التي هي الإنسان الكامل بقيت، فإذا قلت لاحظت صورة الرأس فقط أقول هذه صورة جديدة، لاحظت صورة اليدين فقط إذن هذه صورة ثالثة، وليس انقسام في نفس الصورة أو تبدل في نفس الصورة. ما أدري واضحة الفكرة أو لا. هذه كلها صور متعاقبة، صور جديدة، صور متعددة، لا أنه انقسام في نفس الصورة. أنت تتوهم أن الصورة انقسمت، وإلا هذا ليس من باب انقسام الصورة، هذا من باب ماذا؟ حدوث صورة جديدة، صورة أخرى أصلا. كنت تتصور زيد قائم، إذن حدثت صورة القائم. قلت زيد جالس، إذن جاءت صورة جديدة وهو كونه جالس، وهذه الصورة الجديدة غير الصورة السابقة. هذا لا أنه تبدل، لا أنه انقسم. الصورة العلمية سواء كانت صورة حسية كصورة زيد، أو صورة كلية كصورة الإنسان الكلي، الصورة العلمية المعلوم كيف ما فرض لا يقبل التبدل والانقسام. وما تتوهم أنه تبدل وما تتوهم أنه انقسام، هذا من باب حدوث صورة جديدة. ومن الواضح إذا ثبت أن الصورة العلمية لا تنقسم، قلنا من خصوصيات الأمور المادية الانقسام، لأن كل منقسم فهو أمر مادي. ومن الواضح أن الأمور المادية تتقوم بذلك، يعني تتقوم بهاتين الخصوصيتين، هما خصوصية التبدل والانقسام. الخصوصية الثانية للمعلوم بالذات، أن المعلومة كيفما فرض. ما معنى كيفما فرض؟ يعني سواء كان معلوما حسيا، معلوما خياليا، معلوما عقليا كليا، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. التفت لهذه النكتة جيدا. أي معلوم، أي مفهوم على حد تعبير المناطق، كل مفهوم في الذهن فهو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني يكون كليا. فإن قلت إذن لماذا تقسمون المفهوم إلى مفهوم كلي وإلى مفهوم جزئي يمتنع صدقه على كثيرين؟ إذا قلتم بأن كل مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لماذا نقرأ في المنطق أن المفهوم كلي وجزئي؟ هذا إشكال وجهي. من هنا نحتاج أن ندخل في هذا المبحث، وهو ما هو السبب في امتناع هذا المفهوم صدقه على كثيرين؟ وبعبارة أوضح، لماذا المفهوم يمتنع الصدق على كثيرين فيكون مفهوما جزئيا؟ سر الامتناع، منشأ الامتناع، سبب الامتناع ما هو؟ هنا احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يقال بأن سبب الامتناع هو نفس المفهوم، لأنه مفهوم امتنع صدقه على كثيرين. لأنه مفهوم امتنع صدقه على كثيرين، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن الكل أيضا مفهوم من المفاهيم، الإنسان مفهوم من المفاهيم. لو كان سبب الامتناع لأنه مفهوم، نقول لزم ذلك أن يكون الكلي جزئي. الاحتمال الثاني أن يقال بأن سر الامتناع هو الصورة العلمية، هو كونه وجودا علميا. كونه وجودا علميا، كيف جيدا؟ الوجود العلمي شيء والمفهوم شيء آخر. كونه وجودا علميا أي كونه صورة علمية حاضرة عند العالم مطابقة لما في الخارج هو سر الامتناع. نقول لو كان سر الامتناع هو هذا للزم أن يكون الكل أيضا يمتنع الصدق على كثيرين. لماذا؟ لأننا لو جئنا إلى صورة الإنسان الكلي، أولا هي صورة علمية حاضرة عند العالم مطابقة لما في الخارج، مع أنها صورة كلية لا يمنع العقل فرض صدقها على كثيرين. إذن ليس سبب الامتناع شيخنا المفهوم، وليس سبب الامتناع الوجود العلمي الصورة العلمية. إذن لماذا يمتنع المفهوم صدقه على كثيرين؟ نحتاج إلى بيان مقدمتين سريعتين. المقدمة الأولى، المفهوم موطنه الذهن والمصداق موطنه الخارج. المفاهيم موطنها الذهن والمصادق موطنها الخارج. ثانيا، التشخص أين موطنه، الذهن أو الخارج؟ أحسنتم، قلنا التشخص يساوق الخارجية، الشيء يتشخص بلحاظ وجوده الخارجي. سر الامتناع هو التشخص، كون المفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين لا لأنه مفهوم، إذ أن الكلي مفهوم من المفاهيم، ولا لأنه صورة علمية، ولا لأنه وجود علمي، ولا لأنه وجود ذهني، إذ أن المفهوم الكلي أيضا وجود علمي، أيضا صورة علمية، أيضا وجود علمي. إنما سر الامتناع، مرجع الامتناع، سبب الامتناع هو يرجع إلى التشخص، والتشخص مناطه الخارج. إذن سر الامتناع يرجع إلى المصداق لا يرجع إلى المفهوم. المفهوم كيفما كان مفهوما حسيا، مفهوما خياليا، مفهوما كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإذا امتنع فالامتناع يجيء من خارج المفهوم وهو التشخص، والتشخص موطنه الخارج والخارج غير المفهوم، إذ أن المفهوم موطنه الذهن. ولو أردنا أن نعمق أكثر فنقول أساسا ما علاقة المفهوم بالخارج؟ ما علاقة المفهوم بالمصداق؟ دائما علاقة المفهوم بالمصداق علاقة المرآتية. ما معنى المرآتية؟ ليس دور المفهوم إلا أن يكون مرآة للخارج. هذه النفس ترى الخارج عبر هذه الصورة، عبر هذا المفهوم. فطريق اتصال النفس، طريق تواصل النفس بالخارج هو عبر هذه الواسطة وهي الصورة، أي هذا المفهوم. إذن دور المفهوم دور مرآة، والمرآة شيخنا تقبل أن تري كل شيء. هذه المرآة إذا وجهت فهي قابلة أن تري كل شيء. المرآة شيخنا لا تقتصر أن تريك فقط هذا الشيء، لا، المرآة يمكن أن تري كل شيء. إذن لماذا المرآة أحيانا لا تريك إلا شيئا واحدا؟ في الحقيقة هذا لا يرجع إلى المرآة، إنما يرجع إلى المحكي. هذا المحكي لما كان متشخصا محدودا بحدود معينة، المرآة لم تعكسه إلا هو، وإلا المرآة هي تقبل أن تري كل شيء. من باب تقريب الفكرة، المفهوم يريك كل شيء، ولكن لماذا أحيانا بعض المفاهيم تقتصر على أمر معين؟ نقول بلحاظ التشخص. لما كان زيد في الخارج يتشخص بمشخصاته الطولية والطول والعرض والزمان والمكان والأحوال المعينة والأوضاع المعينة، امتنع بسبب تشخصه الخارجي أن يصدق على غيره. إذن امتناع الصدق على الغير لا يرجع إلى المفهوم، لأن دور المفهوم دور الحكاية، دور المرآتية، دور العنوانية إن صح التعبير. إذن لماذا هذا المفهوم لا يصدق على غيره، مفهوم زيد؟ نقول هذا لا يرجع إلى مفهوم زيد، يرجع إلى تشخص زيد. وبعبارة ثالثة واضحة، نحن عندنا حاكي وعندنا محكي. الحاكي هو المفهوم، والمحكي هذا الموجود الخارجي. سبب الامتناع ليس هو الحاكي، إنما هو المحكي. ولهذا الحاكي كيفما فرض لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإذا امتنع فسبب الامتناع هو المحكي، يعني التشخص، أي الوجود الخارجي. ولهذا قال المعلوم كيفما فرض لا يمتنع فرض صدقه على كثير، وإنما الامتناع يجيء من خارج المعلوم، وخارج المعلوم ليس إلا التشخص الخارجي، وهو التشخص في الخارج. وبذلك تبين العالم مجرد، المعلوم مجرد، وليس العلم إلا حضور المعلوم عند العالم. فنستطيع أن نقول أن العلم ما هو؟ حضور موجود مجرد عند موجود مجرد، حضور المجرد عند المجرد. أن المعلومة والعالم مجردان عن المادة، والعلم هو حضور المعلوم المجرد عند العالم المجرد. فالعلم حينئذ هو حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. فبهذا يكون العلم أيضا مجرد. وإذا كان العلم مجردا، إذا صح أن يبحث في الفلسفة، بلحاظ أن من أقسام الموجود هو المجرد. المحور الرابع يرتبط بمفيد الصور العلمية عند العاقل. حاصل البحث، النفس العاقلة من يفيض عليها الصور العلمية. من يمنحها الكمال؟ إذ أن النفس تعيش مرحلة الاستكمال، كمالها يكون بالعلم، فمن يفيض عليها الكمال؟ النفس مستكملة تستكمل بالعلم، من يمنحها العلم؟ النفس في مرتبتها تكون فاقدة للعلم، يخرج الإنسان من رحم أمه وهو خال من كل علم فعلي، ليس له إلا استعداد تلقي العلم، استعداد تلقي الصور العلمية. من يوجد هذه الصور عند النفس؟ من يفيض العلم على النفس؟ من يفيض المعلومة على النفس؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الذي يمنح الكمال العلمي للنفس فيخرجها من حالة الجهل إلى حالة النور والعلم هو موجود مادي، هناك موجود مادي يفيض العلم والمعلومة على النفس. هذا الاحتمال باطل، ويرجع بطلانه إلى أن المعلومة كما ثبت مجرد عن المادة. الصورة العلمية قلنا من خصائصها أنها مجردة عن المادة، فإذا كان علة وجود الصورة العلمية المجردة هو أمر مادي، لزم أن يكون الوجود المادي الموجود المادي علة للموجود المجرد، ويستحيل أن يكون الموجود المادي علة للموجود المجرد. الموجود المجرد أعني به الصورة العلمية، إذ أنها مجردة عن المادة الصورة العلمية، فإذا كان الذي يوجدها هو موجود مادي، إذن أصبح الموجود المجرد معلولا للموجود المادي، ويستحيل أن يكون المادي علة للمجرد. وجه الاستحالة ما هو؟ وجه الاستحالة أن الموجود المادي ضعيف بالنسبة للوجود المجرد، والوجود المجرد قوي بالنسبة للوجود المادي، وقلنا نحن يجب أن يكون أن تكون العلة أقوى وجودا من معلولها. يستحيل أن يكون المعلول أقوى من علته. لو كان الموجود المادي علة لوجود المجرد للزم أن يكون الضعيف علة للقوي، ويستحيل أن يكون الضعيف علة للقوي. السؤال، كيف يكون الوجود المجرد ضعيف والوجود كيف يكون الوجود المجرد قوي والوجود المادي ضعيف؟ نقول بلحاظ أن العلة المادية محدودة بحدود ثلاثة، محدودة مدة يعني زمانا، ومحدودة عدة، ومحدودة أثرا. أي علة مادية شيخنا مطوقة مقيدة بهذه السلاسل الثلاثة، سلسلة المدة وسلسلة العدة وسلسلة الأثر. أقرب لكم الفكرة، تفت جيدا. إذا جئنا إلى النار، النار علة لأي شيء؟ للإحراق. والنار موجود مادي، النار موجود مادي. هذه النار لا تفعل فعلها إلا، أو قل أن النار كموجود مادي كعلة مادية محدودة، محدودة من حيث الزمان أي من حيث المدة، فهي لا تحرق إلا في زمان معين. أيضا إذا جئت من حيث أثر النار فإن أثر النار محدود، وإذا جئت من حيث عدد أفعالها أيضا عدد أفعالها، لأنها تفعل إلى ما لا نهاية له، لا محدود النار. أضف إلى ذلك أن النار مقيدة بأوضاع معينة، بشرائط معينة، بأحوال معينة، فإن النار لا تحرق على أي حال من الأحوال وفي أي حال من الأحوال، فإن هناك شروط خاصة لكي يتحقق الإحراق، منها أن تكون الورقة مقتربة من النار، منها أن تكون درجة الأكسجين كذا، أن تكون هواء الغرفة كذا، إلى آخره من الأوضاع والأحوال المعينة. إذن النار لا تفعل فعلها في جميع الأحوال وفي جميع الأوضاع، بل مقيدة بأحوال وشرائط وأوضاع خاصة، والنار مكبلة لا تفعل أي فعل ولا في أي زمان، بل تفعل في زمان معين بعدد معين بأثر محدود ومعين، بخلاف المجرد، فإن المجرد ليس له هذه القيود. المجرد لا يرتبط بخصائص مكانية كالنار، ولا بخصائص زمانية كالنار، ولا بأوضاع وأحوال مادية كالنار. إذا لما كانت العلة المادية مطوقة بهذه الأحوال المادية والأوضاع المادية والمحدودية المادية، بخلاف المجرد كان وجود المادة أضعف من وجود المجرد. كلما شيخنا تحرر الشيء من القيود والحدود كان أكثر انطلاقا وأكثر حرية. لهذا الموجود المجرد يفعل فعله من دون تقييده بهذه الخواص المادية، خلافا للموجود المجرد. لهذا قال: لما كان المعقول من الموجودات الممكنة. لماذا المعقول؟ المعقول بمعنى المعلوم، بمعنى الصورة العلمية. هذا المعقول، هذه الصورة العلمية تكون موجودا ممكنا. لماذا؟ لأنها متساوية النسبة إلى النفس من حيث وجودها وعدمها. ليس العلم بالنسبة للإنسان ضروري وإلا لما كان جاهلا، وليس الجهل ضروري وإلا لما كان عالما. إذن العلم بالنسبة إلى النفس الإنسانية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. للخروج عن حد الاستواء نحتاج إلى علة، فما هي تلك العلة؟ وكل ممكن يحتاج إلى علة، فالمعلوم يحتاج في حضوره عند النفس العاقلة إلى علة توجده. إذن من يوجد العلم؟ وعلته إما موجود مادي، الاحتمال الأول، أو نفسها النفس العاقلة، أو موجود مفارق للمادة يعني مجرد. والأول باطل، لأن المعلوم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان حسيا أو كليا، جزئيا أو كليا، مفارق للمادة. المعلوم قلنا كيفما فرض مجرد عن المادة. ويستحيل أن يكون المادي علة للموجود المجرد. قلنا وجه الاستحالة ما هو؟ من باب استحالة أن يكون الضعيف علة للقوي. لماذا المادي ضعيف؟ قلنا بسبب أنه مقيد. أضف إلى ذلك، المفروض أن المادي فاقد لهذه الصورة العلمية، أحسنتم، وفاقد الشيء لا يعرف. المجرد لا يوجد عند المادي، فإذا كان المعلوم مجردا إذن هذا المعلوم ليس موجودا عند المادي، فإذا كان المادي فاقد أصلا لهذه المجردات، لهذا الموجود المجرد، فاقد الشيء لا يعطي. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن يقال أن الذي يفيض العلم على النفس هو النفس، هذه النفس هي التي توجد المعلوم. قلنا هذا أيضا فاقد الشيء لا يعطي. المفروض أن النفس حيثيتها حيثية الفقدان، هي فاقدة لهذا العلم. فإذا كانت النفس هي حيثية الفقدان، الفاقد لا يعطي. النفس في بدايتها تعيش مرحلة العقل الهيولاني. ما معنى العقل الهيولاني؟ يعني ليس حيثيتها إلا حيثية المادة. سؤال، وما هي حيثية المادة؟ الاستعداد. قلنا نحن بأن المادة لا فعلية لها إلا عدم الفعل، يعني إلا الاستعداد والقوة. فالنفس في هذه المرتبة يعبر عنها بمرتبة العقل الهيولاني، تشبيها لها بالمادة. الهيولة بمعنى المادة قلنا. إذن هذه النفس تعيش حيثية الاستعداد، تعيش حيثية الاستكمال، هي تستكمل، دورها الاستكمال، دورها الاستعداد، والاستعداد حيثية فقدان، والفاقد لا يعطي. هذه النفس هي فاقدة للعلم، فكيف توجد العلم؟ ولهذا قال والثاني كذلك، لأن النفس بعد بالقوة بالنسبة للصورة العلمية، للصور العلمية. ما معنى بالقوة؟ يعني ليس حيثيتها بالنسبة للمعلوم إلا حيثية أنها تحمل استعدادا. وهذا ما قاله الشيخ المظفر في أول المنطق، أن الإنسان يولد وهو خال النفس من كل علم فعلي، ليس له إلا أو سوى الاستعداد لتلقي العلم. والقوة حيثية فقدان، والفاقد لا يعطي. فإذا لم يكن من يفيض العلم هو ذاك الموجود المادي لضعفه، وليس هو النفس، إذن لم يبقى إلا الاحتمال الأخير، أن الذي يمنح العلم يفيض العلم على النفس هو موجود مفارق للمادة، بمعنى هو موجود مجرد عن المادة. وهذا يصح أن يجعل دليلا على وجود عالم مجرد عن المادة يفيض العلم على النفس. وحينئذ فتعين الثالث، وحينئذ يصح جعله دليلا على وجود عالم مجرد عن المادة تجردا تاما. طبعا قولنا تجردا تاما هذا فيما إذا كان المعلوم معلوما كليا، لأن الصورة العلمية الكلية هي الصورة المجردة عن المادة تجردا تاما. أما إذا كانت الصورة صورة جزئية، يعني صورة مثالية، فهذا لا يكشف عن التجرد التام، بل يكشف عن التجرد المثالي، يسمى بعالم العقل، وقد سبق بيانه في مبحث أقسام عالم الإمكان. يبقى هذا السؤال أو هذا الإشكال سريع، يقال إذا كان الذي يمنح العلم للنفس هو موجود مجرد عن المادة، فكيف نفسر هذا؟ ما يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.